أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتمنى يكون في طاقة ما زالت موجودة عند الشباب وعند الحضور. نعم، من الساعة 2 بنعمل، وغدا إن شاء الله عندكم أعمال مجيدة من العصر إلى العشاء لمدة أسبوع. بارك الله في الشيخ وبارك فيكم إن شاء الله، وربنا يتقبل منا منكم. هذه يعني فرص كبيرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالحمد لله نصبر أنفسنا، وكل هذه اللقاءات فيها فائدة كبيرة، ونتعرف أكثر على فائدتها يوم القيامة لما تبيض وجوهنا بإذن الله رب العالمين بهذه المجالس العظيمة التي نجلسها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وصلنا في فتح الصقلية إلى إتمام الفتح، وقلنا أن هذا من أصعب الفتوح التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية، وأنه أخذ 75 سنة، وهذا رقم مهول لأن البلاد صغيرة. الصقلية 25,000 كيلومتر مربع فقط. وذكرنا أسباب تعثر الفتح الإسلامي للصقلية، هي كثيرة كما ذكرنا، وتجمع في ضعف محور الإيمان وضعف محور الوحدة وضعف الإعداد المادي. كل هذا يعني تكالب مع بعضه البعض أدى إلى هذه النتيجة التي ما كنا نتمناها. كنا نتمنى أن يكون الفتح كفتح الأندلس، فتح مصر، فتح الشام، فتح شمال إفريقيا، العراق، فارس. هذه كلها فتحات كانت مجيدة وعظيمة، وانتهت في مدة بسيطة كما وضحنا وبينا بالأرقام. فننتقل إلى أمر آخر، علاقة المسلمين بالنصارى في الصقلية بعد أن فتحت. احنا قلنا الصقلية، أهل الصقلية الأصليين النصارى من أهل إيطاليا، الصقليين الأصليين كان يسكن فيها أيضا بعض الطوائف الأخرى، منهم من النصارى والآن منهم من المسلمين. صار حكم البلاد للمسلمين في سنة 287 هجرية، يعني بعد 75 سنة من نزول المسلمين إلى الأرض الصقلية صار الحكم إسلاميا على البلاد بكاملها. لما أنظر إلى خريطة الصقلية كما تنظرون أو كما تشاهدون، هجد أن الصقلية كما ذكرنا مقسمة إلى ثلاثة أقاليم: إقليم مزارة، وإقليم جينوتو، وإقليم جيمون. يبقى دي ثلاث أقاليم. الإقليم أي الأقاليم تتوقعون أن يكثر فيه المسلمون؟ مزارة، صح، لأن هي دي الدولة التي أسسها في البداية إبراهيم بن عبد الله بعد فتح الصقلية الأول. بعد المحاولات الأولى الاستقرار كان في عهد إبراهيم بن عبد الله الأغلبي، وقلنا ان هو اللي بنى هذه المنطقة وبدأ يهجر المسلمين من أفريقيا ومن أندلس ومن غيرها إلى هذا المكان. عشان كده في إقليم هذا الإقليم، في إقليم مزارة، هتجد المسلمون أكثر من النصارى. في إقليم جنوتو المسلمين تقريبا كانوا أقل النصارى في هذا الإقليم من ناحية العدد. أما في إقليم دمنش اللي هو دينينو اللي هو فتح في النهاية، اللي هو فتح في الأربعين سنة اللي كان فيها فراغ سياسي في صقلية، الأربعين سنة اللي اختفى منها ذكر أسماء كبيرة من الرجال كالعباس ابن الفضل أو الفضل ابن جعفر أو إبراهيم بن عبد الله. في هذه الفترة فتح الإقليم، نعم، لكن كان المسلمون أقل فيه من النصارى. إذا احنا اخذنا في الاعتبار ان الكثافة السكانية في الصقلية في الغرب اقل من الشرق، اذا المحصلة النهائية ان سكان الصقلية المسلمون اكثر ام النصارى؟ النصارى. اذا في نهاية الامر حتى بعد اتمام الفتح وحتى بعد اعتناق بعض اهل الصقلية الاصليين الاسلام، ظل عدد المسلمين أقل من عدد النصارى في مجمل قصة الصقلية. تمام؟ وده هيدينا بعض التحليلات المهمة وبعض الأطروحات لابد أن نتحدث عنها. عندما أنظر إلى الأعراق في الصقلية، الأعراق الأصول لسكان الصقلية، ألاقي فيهم العرب مثلاً، والعرب أغالبة وغير أغالبة، مش كده الأغالبة الذين جاءوا من تونس، وغير الأغالبة من القبائل العربية الكثيرة، كذلك في بربر، والبربر هم سكان شمال أفريقيا الأصليون، القبائل الأصلية اللي كانت موجودة في شمال أفريقيا وليسوا عربا لكنهم دخلوا في الإسلام، وهي قبائل كثيرة، في قبائل قسامة وقبائل هوارة وقبائل يعني أكثر وفي الجماسة وغيرها من القبائل، كلها كان في صقلية، تنوعات من الجيش التونسي، الجيش الأغلبي اللي فتح صقلية في البداية كان مكون من عرب ومن بربر، والعرب الذين أو المسلمون الذين استقدمهم العباس وقبله الفضل وإبراهيم بن عبد الله كانوا خليطا من العرب والبربر. في كمان الصقليون أصحاب الأرض الأصليين، أصحاب البلد الأصليين، الصقليون هؤلاء كانوا نصارى وكانوا إيطاليين، فهم إيطاليين عايشين في صقلية منذ قديم، وكان في اليونانيون اللي هم البيزنطيون الذين جاءوا من اليونان من بيزنطة وعاشوا في صقلية واشتغل منهم بعض بالتجارة بالزراعة، أعراق مختلفة، طبعا اليونانيون مختلفون عن الإيطاليين أو الصقليين، وكان منهم اللومبارد، اللومبارد اللي هم الإيطاليين من البر الإيطالي الذين عبروا البر الإيطالي ودخلوا إلى صقلية وعاشوا في صقلية، ومنهم اليهود، طائفة من اليهود أيضا موجودة، وفي بعض المواقف مشهورة في قصة صقلية مع بعض رجال اليهود، ومنهم الفرس كانوا يعيشوا في صقلية، ورد لهم برضو بعض القصص، ومنهم السودان. السودان في اللغة لما أتكلم على تاريخ الإسلامي بيقصد بكلمة السودان الأفارقة، مش بيقصد بها دولة السودان الحالية، ما بيقصد بها الأفارقة بشكل عام من كل بلاد إفريقية. إذا أنا أتكلم على أعراق كثيرة للغاية في الصقلية، وتكلمنا عن ديانات كثيرة أيضا في الصقلية، الصقلية كان فيها المسلمون، والمسلمون كانوا في منهم السنة، وسنرى مستقبلا أن هناك ليسوا فقط شيعة ولكن إسماعيلية هيعيشوا في صقلية، وكان فيها النصارى، والنصارى اللي عايشين في صقلية كانوا أرثوذكس اللي هم اليونان وأهل صقلية الأصليين، وكاثوليك اللي هم اللومبارد، اللي هم اللومبارد دول اللي هم الإيطاليين، فكان فيها كاثوليك وكان فيها أرثوذكس، وكان فيها يهود زي النايرين، وكان فيها مجوس اللي هم الفرس، وكان فيها وثنيون، كل دول جايين من أطراف العالم المختلفة عايشين في مكان واحد ضيق اللي هو صقلية. وفوق هذا التنوع العظيم أو الكبير في الأعراق كانت هناك تحولات سياسية خطيرة في صقلية. احنا شفنا حكم بيزنطي في البداية قبل ما يدخل المسلمون إلى البلاد كانت تحكم بيزنطيا، صح؟ البيزنطيون حكموا صقلية من سنة 89 قبل الهجرة إلى 212 بعد الهجرة لحد ما دخل المسلمون، فدي بتتكلم على حوالي 300 سنة تقريبا من الحكم البيزنطي للبلاد. ثم تحول الحكم إلى خليط من الحكم البيزنطي الإسلامي، بيزنطي أغلبي، المسلمون يحكمون مزار وبيزنطة تحكم ديمون ودينوتر، لحد ما في النهاية وصل الحكم يكون إسلامي كامل، حكم أغلبي، فده مرحلة ثالثة، دخلنا الحكم البيزنطي، الحكم البيزنطي الأغلبي، الحكم الأغلبي، ثم هنشوف الحكم الإسماعيلي، الإسماعيلية هيحكموا بعد كده صقلية، وبعد الصقلية هيجي الحكم الكلبي، الكلبي دولت بني كلب من قحطان من اليمن، وهم وإن كانوا أصلا من السنة إلا أنهم كانوا بيحكموا باسم الدولة العبيدية مسماها زورا بالفاطمية، فهو برضو زورت حكمهم تحت شعار الدولة الإسماعيلية لكنهم كانوا من السنة والله أعلم، لأنه ما كانش معلن هذا الكلام، لكن بركتهم في الإدارة كانت بتشير إلى هذا، فحكم إسماعيلي ثم حكم كلبي، ثم يأتي حكم الطوائف في آخر عهد صقلية، حكم الطوائف وهي تقسم صقلية عندها إلى أكثر من قطاع، وكل قطاع محكوم برئيس، ويعني البدايات بقى للنهاية، ثم يأتي حكم نورماندي، من منجي نصراني بحث خلاص سقط المسلمون في صقلية في 484 زي ما انتم شايفين على الشريحة. وهنيجي بعد كده 100 سنة قدام حكم نورماندي، مسلمين عايشين جوه البلد لكن اللي بيحكم نصراني النورماندي. هذه التحولات السياسية الخطيرة بنتكلم على مرحلة مش كبيرة قوي في عمق الزمن، ومع ذلك يعني مثلا هناخد المرحلة اللي هي الإسلامية أو منذ دخل المسلمون إلى بيزنطة، سيبك من الحكم البيزنطي الأولاني ده، منذ دخل المسلمون وإلى آخر الحكم النورماندي الذي كان يعيش فيه كذلك مسلمون، بنتكلم على 377 سنة عاش فيها المسلمون إلى جوار النصارى أو إلى جوار العرقيات المختلفة والأديان المختلفة. يا ترى إيه المتوقع في ظل هذه الأجواء؟ هل سيحدث الانفجار؟ الطبيعي على فكرة في التحليل أن يحدث انفجار هائل، أعراض كثيرة جدا وقيادة سياسية مضطربة وصراعات ما بين القيادات العسكرية اللي بتحكم البلد. متوقع أن الشعب كله يحصل فتنة يعني تسيل الدماء ويحدث الانفجار، ده المتوقع. لكن طبعا المتوقع الديانات مختلفة، الأعراق متعددة، وضع سياسي مضطرب، الصراعات في التاريخ الحديث كثيرة، القيادة السياسية متغيرة، والعالم في اضطراب أصلا، يعني العالم غير مستقر حوالين صقلية، كله في صراعات داخلية فإذا متوقع أن تكون هناك انفجارات كبيرة جدا ودماء تسيل في شوارع صقلية كلها. لكن الواقع المفاجأة المثال الثقلي كان غريب جدا. المثال الثقلي رأينا فيه نوع من السلمية الكبيرة في التعامل بين أفراد الشعب، وحياة هادئة وحياة إنتاجية وحياة نهضوية وحياة إبداعية، حصل فيها ثمرات كبيرة جدا. كأننا عندما نتحدث عن الأجواء السياسية والحربية والعسكرية نتحدث عن بلد، وعندما نتحدث عن حياة الشعب وإنتاجية الشعب نتحدث عن بلد آخر. شيء من السلمية الغريب، ما رأينا حروب طائفية ولا فتن بين الأعراق ولا بين الديانات في هذا المجتمع العجيب. والتفسير الوحيد في رأيي هو الإسلام. الإسلام بيعطي ملكات عجيبة للفرد بعد أن يعتنق الدين ويقتنع به، تجعله يستوعب الحياة مع غيره مع التنوعات المختلفة. ديننا يأمرنا بذلك، هذا متجذر في قلب المسلم والمسلمة، متجذر في قلب الحاكم والمحكوم، متجذر في قلب العالم وطالب العلم، في الأمة بشكل عام من كثرة ما قرأه في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن استيعاب التعاون مع الآخرين والعيش في وسطهم وعدم إكراه أحد على الدين. وهذه الروح هي التي فسرت أن هذا المجتمع لم يرى ما تره المجتمعات الأخرى من حروب يعني عنيفة للغاية طائفية إذا اجتمعت طوائف مختلفة. العرب أنفسهم ما كانوا يقبلون أن يعيشوا مع الآخر، يعني كان عندهم انعزالية كبيرة عن الحياة مع غيرهم، وحتى في داخل القبيلة الواحدة ما تختلط القبيلة كثيرا بقبائل أخرى، يعني في نوع من الخصوصية في داخل. أما أن يعيش الناس في مجتمع مفتوح بهذه الصورة، هذا فعلا كان أمر غريب. والمثال يعني شوف مثلا الإسلام والشريك، أنا عندي كتاب اسمه المشترك الإنساني، رفضت فيه كلمة الآخر اللي هي كلمة منتشرة، المسلمون والآخر أو أنت والآخر أو الغربي والآخر، دائما يتكلم عن الآخر. هي أصلا كلمة الآخر من البداية كلمة أنت خرجت برا الدائرة. قلت هناك مشتركات إنسانية كثيرة تجمع البشر بشكل عام، والله عز وجل في كتابه الكريم يدعونا نحن الناس الخلق البشر، يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لا ليتقاتلوا لهم، قال لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال قال له صاحبه وهو يحاوره، هو صاحبه لكن هذا مسلم وهذا كافر، والقرآن يثبت له الصحبة، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ظلم معاهدا، وفي بعض الضبط معاهدا، ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا كلام قاله صلى الله عليه وسلم ليحذر المسلمين من الجور على غير مسلم يعيش معهم في نفس الوطن أو في نفس المكان أو في نفس البلد. هذا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم وروح الإسلام الحقيقية. النص الجامع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا. شوف هذا التقسيمة التي جاءت في سورة الممتحنة، تقسيمة واضحة للغاية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وبعدين بعدها قالوا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فجعل الله عز وجل العلاقة بيننا بين الشريك في المجتمع أو الشريك في الإنسانية بشكل عام يحكمها هذا الضابط، هل تعدى علي وقاتلني وتهجم على دياري وأخرجني منها أو لم يفعل ذلك. إن لم يفعل ذلك فله مني البر والقسط، وإن فعل ذلك فمن حقي أن أرد، فمن حقي أن أقاتل. هكذا ذكر، وهذا منطق مقبول عند عامة الخلق. يعني أي إنسان تخاطبه بهذا المنطق، أنت تعديت عليا ويعني اقتحمت داري وأخرجتني منها، من حقي أن أرد، وأنت لم تفعل ذلك أضرك وأقسط إليك. هذا جمال في العلاقة، وهذا رقي في الفهم، وهذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. هل المثال الثقلي نادر يا أخوانا؟ هل نحن نتكلم عن تجربة فريدة لم تتكرر في تاريخ المسلمين ولذلك يعني كبرناها ووضعناها وأفرضنا لها دورة كاملة؟ لا والله يا أخوان، المثال الثقلي هو الأصل في التاريخ الإسلامي. راجع تاريخ العلاقة بين المسلمين والنصارى في مصر، في الشام، في العراق، في فارس، في الأندلس، في الهند، في شمال أفريقيا، إندونيسيا، الصين، غيره. هي دي نوعية العلاقة. هذا لم يكن موجودا في الدنيا قبل الإسلام. هذه إضافة إسلامية هائلة للأرض، أن يعني يستوعب الإنسان غيره. انظروا إلى تاريخ الدولة الفارسية، تاريخ الدولة الرومانية، تاريخ الدولة الإسلامية، عشان تعرفوا الفرق بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات. احنا اتكلمنا على الجوانب السياسية وقلنا اللي كان فيها اضطراب في الفكرية، لكن هذه الجوانب الحياتية في الشعوب، في حياة الشعوب، كان فيها رقي من أعلى درجات الرقي وإضافة كبيرة جدا إلى حضارة الإنسانية. أما صارت الدولة الإسلامية الاستقلية كانوا مقسمين إلى ثلاث طوائف، إما حكم ذاتي أو أهل ذمة أو رقيق. حكم ذاتي ده كان في مراحل الفتح الأولى، إن في بعض الأماكن في استقلية محكومة حكما ذاتيا، الحاكم بتاعها نصراني وبتدفع الجزية للمسلمين في داخل استقلية. وبعدين بعد فترة انتهت هذا الأمر، ما عادش في حكم ذاتي لبعض النصارى بعد ما تمكن المسلمون من البلد بكاملها، فصار أهل الذمة يعيشون في البلد المسلم أو الحاكم المسلم الذي يحكم البلد بكاملها وبيدفعوا جزية للمسلمين. والرقيق الذي كان يؤخذ من الحروب بين المسلمين وبين الجيش البيزنطي، إن الحاكم المسلم ودولة المليك أو رقيق. يبقى ديت الانواع النصارى اللي موجوده. لما بنتكلم على كلمه الجزيه تجد بعض الناس يبتدي يتحرج ويضع يعني يريد الا يسمع، خايف يتكلم مع النصارى هنا ولا هناك يحصل هناخد منهم جزيه. تعالوا بصوا على موضوع الجزيه ده. الجزيه هل هي عبء على المواطنين النصارى؟ يعني كانت الدول الاسلاميه لما كنا يعني في حكم اسلامي في جزيه، هل كانت الجزيه عبء على النصارى؟ انا هفترض ان في مجموعه من الناس جيران مع بعضهم البعض في بلد من البلاد في استقليه، كل واحد منهم بيمتلك 100,000 دينار جيران، ده عنده 100,000 دينار، ده 100,000 دينار، ده 100,000 دينار، هكذا. واحد منهم مسلم، واحد رجل نصراني وامرأة نصرانية وطفل نصراني، راهب نصراني، ضريب نصراني، مجنون نصراني، عجوز نصراني، 8 جيران قاطين جنب بعض، كل واحد منهم عنده 100,000 دينار. ايه هي الاحكام المالية على هؤلاء الذين يمتلكون هذه الأموال؟ المسلم يدفع كم في السنة؟ اللي هي كم؟ تطلع كم بقى هنا بالمثل؟ 2500. فتح الله عليه. المسلم يدفع 2500. النصراني اللي كان عايش في دولة استقلية في السنة كان بيدفع 48 دينار. 48 دينار. ومش متنسبة لثروته. ده رقم زي ما بيقولوا كده ايه على كل فرد موتر غني. غني مع 100,000 مع 50,000 مع 150,000. ايام عمر بن الخطاب كان بيدفع دينار واحد. دينار واحد، هذا الرقم مطروق لتقدير الحاكم والقاضي بيقدروا في الزمن ده يدفع 48 يدفع 30 يدفع. ايام زي ما عمر بن الخطاب كان بيدفع دينار. ومسلم لو عنده نفس ثروة النصراني هيدفع اضعاف كده. الزكاة بس 2.5%، فبيدفع ما بنتكلمش على صدقات ولا اعمال بر ولا خير ولا كلام من ده، بنتكلم على المفروض عليه الدولة القانون يلزمه بكذا، قانون الشريعة يلزمه ب 2500 المسلم ب 2.5%، ويلزم النصراني ب 48 الغني النصراني يلزمه ب 48 دينار في السنة في استقلية في زمن استقلية. والمرأة النصرانية ما تدفعش حاجة، ما عامل قرش ما تدفعش حاجة، ما بناخدش جزية من النساء، ولا الطفل النصراني ولا الراهب ولا الضرير ولا المجنون ولا العجوز، ما ناخدش حاجة من هؤلاء. احنا ناخد بس من القادرين على القتال، وديت بتعطيه من الدخول في الجيش. ولو دخل في الجيش بيؤجر، يدفع له اجر ما دخل، وتسقط الجزية عنه، خدش منه جزية بدل دخل في الجيش مثلا. ولو ما عرفش تدافع عنه بترجع له جزيته، ودي امثله موجوده في التاريخ، قصه حمص مشهوره. ما قدرناش ندافع عن البلد رجعنا للناس جزيتها، مش قادرين نحط، لان الجزيه في نظرنا تدافع عنها. ما الذي يعني يطعن في قانون كهذا؟ انت يعني الناس ماسكه في قشور، شكل اسم الجزيه مش عاجبه فقط، ويترك المعنى الذي عاش به النصارى. هذا الكلام عاش به قرون يا اخواني. انا لا اتكلم عن مرحلة تاريخية سحيقة ما رأيناها الا مرة، لا ابدا، نحن نتكلم عن تاريخ متكرر في شرق العالم الاسلامي وفي غربه. هذا هو الذي كان عند عامة المسلمين او عامة الدول الاسلامية. طيب بص، شهادة جوستاف لوبون، وده فرنسي وغير مسلم، هو نفسه بيقول ايه؟ ترك لنصارى الصقلية كل ما لا يمس النظام العام، فكان لنصارى قوانين المدنية والدينية، وحكام منهم للفصل في خصوماتهم، وجباية الجزية السنوية التي فرضها العرب عليهم، وهي 48 دينار عن كل غني، و24 دينار عن كل موسر، و12 دينار عن كل من يكسب عيشه بنفسه. وكانت هذه الجزية التي هي دون ما كان يأخذ الروم لا تؤخذ من رجال الدين والنساء والأولاد. هذا شهادة جوستاف لوبون نصراني في كتابه حضارة العرب، ورجعوا له يعني الكتاب متاح، فهذه معلومات موثقة عندهم. لماذا أنت تستحي من تاريخ المسلمين إذا كان فيه مثل هذا الرقي؟ فالمسلمون في بلد غير المسلم ألا يدفعون الضرائب؟ تدفع ما تدفعش؟ تدفع. أنا ليه أنا أخلي النصارى يدفعوا عندي أقل ما يدفع المسلم؟ طب أدفع النصارى نقص النسبة 2.5%. لا، ما بنعملش كده، ناخد مبلغ بسيط ومديه، يعني هو باللغة المصرية كده أرخص له يفضل نصراني. أيوة، أرخص له بدل ما أدفع 2.5% أدفع 48، خلاص خليني نصراني. لماذا يعتنق الدين؟ لا يعتنق الدين إلا إذا كان مقتنعا به، وهو ده مربط الفرس. أنا لا أريد شخص من خارجه مسلم ومن داخله كافر، عشان كده هذا التيسير. لا أريد أي نوع من الضغط عليه حتى يقبل الإسلام ليرفع من عن رأسه كما يصورون الجزية. لا، ده هيدبس نفسه في الزكاة. لو كان بقى العملية عملية بيزنس وتجارة، لا ده هيخسر أكثر كده. فإذا ترك دينه واعتنق الإسلام دفع أكثر. واخدين بالنا؟ فهذا هو المعنى، ودفع اكثر وهيبقى عليه جهاد، وعليه اشتراك في الجيش تاني معفي من الجيش. ده احنا عندنا بندفع فلوس قد كده عشان نستهرب من الجيش. لا هربان بالقانون. القانون بيهربوا لوحده. فالناس يا اخوان ما يضحكوا عليكم. اقرأ التاريخ واقرأ بنود الشريعة جميلة. ليس فقط يعني نحن لسنا يعني في اضطرار ان نسمع قوانين الشريعة. نحن في متعة بتتبع قوانين الشريعة. الشريعة حقيقة جميلة. جمال الشريعة ودقة الشريعة وفهم الشريعة لطبيعة الإنسان هذا كله نحن نفتخر به. ألا يدفعون الضرائب؟ ندفع الضرائب صح ولا لا؟ في بلاد غير المسلم. طيب هل يتحاكمون في أمورهم الاجتماعية لقوانين خاصة؟
لا.
تعرف تتجوز بنت مين هنا؟
لا.
ها؟ أوف. ممنوع صح؟ بالقانون. فـ ولا في تونس مثال. ولا عندنا. لا هل لا ما تقدرش بس هنا لان القانون يمنع مع ان انت دينك يسمح. انا ما بتكلمش في الموضوع عشان بس الاخوات اللي عايزين ما يزعلوش مني قضيه عابره يعني هقولها وارجع في الكليه بسرعه. انما دينك يسمح لكن قانون البلد غير المسلم لا يسمح كان يمنعك. انا ما كنتش عاهد في الكليه اقدر اعمل كده مع النصراني. لو شريعته بتسمح له بشيء ما اقدرش امنعه منه. ده الحكم الاسلامي كان كده في الصقلية. وعيشنا كده فترة في الصقلية فترة جميلة. شهادة المؤرخ الايطالي اماري واحنا اتكلمنا على ميشيل اماري وقلنا هو العمدة في المراجع الايطالية في الحديث عن تاريخ الصقلية. قال ان السكان النصارى في الصقلية الذين عاشوا في ظل حكم المسلمين كانوا احسن حالة من اولئك الذين كانوا تحت حكم اللومبارد او الفرنجة في ايطاليا. اللومبارد اللي هم الايطاليين نفسهم بيحكموا ايطاليا او الفرنجة اللي هم الفرنسيين بيحكموا الايطاليين. مع ان كله في النهاية كاثوليك مش بس كاثوليك وارثوذكس فبيضطهد الارثوذكس. لا ده اللومبارد او الفرنجة الاثنين كاثوليك وبيحكموا كاثوليك. ومع ذلك الكاثوليك المحكومين دول كانوا في حكم المسلمين بشهادة واحد كاثوليكي اللي هو ميشيل اماري كانوا افضل حالا من اولئك الذين يعيشون في ايطاليا او في فرنسا. طيب نرجع تاني للاغالبة. احنا قلنا الاغالبة حكموا او يعني مش حكموا هم فتحوا البلد في 75 سنة. ماذا بقي من عمر الاغالبة؟ احنا قلنا 75 سنة في الفتح ويا عيني ما عادش فاضل لهم غير 10 سنين فقط اللي هم الاستقرار. 10 سنين وخلصت دولة الاغالبة. فحكمت صقلية 10 سنين كمان غير ال 75 سنة. طبعا 75 سنة كان زي ما انا راسم كده في الشرايح الوان في الاول اصفر وبدأ يخضر لحد ما بقى في الاخر مسلم. بعد كده الاستقرار بقى كل الحكم اسلامي ما عادش فيه حكم مختلط بقى حكم اسلامي. لكن 10 سنين بس لحد 297 خلصت دولة الاغالبة في تونس ومن ثم خلصت الاستقلالية. ايه اللي خلصها؟ اللي خلصها كارثة 296 هجرية. في كارثة حصلت في العالم الاسلامي سنة 296 هجرية. ايه هي الكارثة دي؟ العبيدية. ها؟ الدولة العبيدية فتح الله عليها. قامت الدولة العبيدية زي ما ده العالم الاسلامي قامت في المغرب الدولة العبيدية 296 هجرية بدعم من قبيلة قسامة البربرية. طبعا قبيلة الدولة العبيدية هي مشهورة في التاريخ باسم دولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا زور وعبيد الله يعني من أشهر الكتاب أو المؤرخين بيقولوا أنه يهودي أصلا. وبصرف النظر عن النسب فإن أفعاله توضح طبيعته. الإسماعيلية ظهر طبعا الدولة العبيدية تدين بالعقيدة الإسماعيلية أحد فرق الشيعة شديد الانحراف. مغالب عامة العلماء المسلمين بيخرج الإسماعيلية من الدين أصلا من الدين الإسلامي منسوبون إلى الإسلام زورا وبهتانا وليسوا من المسلمين. واللي علينا في شريحة قادمة نتعرف على بعض عشان طبعا نزل احنا بننزل في تاريخ مصر الدولة الفاطمية والدفع وثلاث في تونس برضه وفي الجزائر الدولة الفاطمية ما بنتكلم الا على الاثار التي تركوها وده مسجد كذا وده مكتبة كذا وده جم. وانا بنتكلم على العقائد التي كانوا يعتقدونها فكوارث كوارث حقيقية الدولة الاسماعيلية هذه او الدولة العبيدية او المسماة بالفاطمية. طبعا دي ظهرت سنة 296 في المغرب، وكان نار في الهشيم انتشرت بسرعة شديدة جدا في الجزائر ثم في تونس، اسقطت دولة الاغالبة 297 بعد ظهورها سنة واحدة اسقطت دولة الاغالبة، وبالتالي يعني وبدأت ترسل حتى جيوشها بعد كده هتاخد مصر سنة 358 هجرية، وبعد كده تنتقل للشام تحكم الشام 100 سنة، حكمت مصر أكثر من 250 سنة الدولة العبيدية الدولة شنيعة. أشهر عقائد الإسماعيلية أنا هحطهم لكم كده، كل واحدة منهم بسهولة تكفر بها الدولة، خد راحتك يعني مش عندك مشكلة. الإيمان بإلهين العصر الأول والثاني للإمام، كل خصائص الإله، النبوة مكتسبة يستطيعها كل إنسان، الرسول تعلم من بشر، القرآن كلام الرسول، يعني كلام شنيع، تأويل الأمور الجنة والآخرة ما بيقولوش ما فيش جنة ونار، لهم تأويلات خاصة بيهم، كل واحدة من دول لوحدها تكفر الدولة المصرية. وطبعا انت هتلاقيك مش فاهم ولا واحدة منهم، لأن طبيعة العقيدة أصلا غير مفهومة، وهم ريحوا نفسهم وقالوا إن للعقيدة أو للنصوص باطن غير الظاهر، ففي معاني باطنية أنت مش فاهمها احنا فاهمينها، بيتبعوها وأنت ما أنتش فاهم حاجة من بره، ولذلك سموا بالباطنية. تمام؟ فدولة ايه، وطبعا منهم يعني انشق منهم يعني فرق كثيرة لها اثار سلبية هائلة على الامة الاسلامية، منهم القرامطة وغيرهم من فروع الشيعة الاسماعيلية المختلفة. هي جاء دل حكم شمال افريقيا ومصر والشام فترة طويلة جدا من تاريخ المسلمين. استقلية الاسماعيلية يعني بسرعة شديدة من 297 ل 336 هجرية، تتكلم على حوالي 39 سنة، 39 سنة حكم إسماعيلي. عملوا دعاية إسماعيلية لمنهجهم البائع هذا الانحرافي هذا في صقلية، وتشيع بإسماعيلية بعض أهل الصقلية وانتخبوا منهم البعض، كان منهم جوهر، عارفين جوهر؟ جوهر مين؟ جوهر الصقلية مشهور اللي فتح مصر، هو جوهر الصقلي ده من الصقلية اللي خرج مصر وفي زمن المعز اللي انشأ بعد كده قاهرة المعز والقصة اللي انت عارفينها، ومنها ابو الفتح الصقلي، وده اللي فتح لدولة العبيدية طرابلس في ليبيا. كانت ثورات عربية بربرية من المسلمين السنة سنية كثيرة، في تفصيلات كثيرة لكنها كلها قمعت، كان أشهرها ثورة ابن قرهب، قرهب قاف ر ه ب قرهب، ثم أعدم رحمه الله، وفي الآخر أنشأوا مدينة اسمها الخالصة بجوار باليرمو، وخلوا كل الإدارة بتاعتهم في الخالصة هذه، لأن ما كانش عندهم القدرة للمعايشة مع بقية الناس، في خطورة شديدة على حياتهم، الناس كلها في حالة غليان، لكن بالقوة سيطروا وحكموا. طبعا قبائل كتامة كانت يعني مؤيدة بقوة، عملت أنواع كبيرة جدا من التعسف في قمع الثورات السنية في هذه الفترة. قامت ثورات نصرانية برضو على الإسماعيلية، وحصل اضطراب كبير في الوضع السياسي والعسكري في الصقلية في هذا الوقت. ثم جاء العهد الكلبي، العهد الكلبي كان أوله الحسن ابن علي ابن أبي الحسين، مش مهم تحفظ الأسماء ديت يعني كلها فترات بسيطة، ده من بني كلب وكلب ابن وبرة القحطاني، دول القحطانيين من اليمن، ده اتولى أمر صقلية من قبل العبيديين، دولة العبيدية الإسماعيلية ديت هي اللي ولت هذا الرجل، بعد ما تولى انسلخ بالبلد هو الواحد وترك الدولة العبيدية، لكن كان يدين لها بالولاء المعلن، أنا تبعكم زي ما الأغالب عمر مع العباسيين، أنا تبعكم لكن يعني أنا مستقل لي ولأولادي. بعد ذلك فبدأ يورث بقى زي ما انتم شايفين كده الشجرة ديت، شجرة العهد الكلبي، والكلام ده استمر تقريبا حوالي 100 سنة او 100 وشوية. العهد الكلبي كان فيه فترة قوة حوالي 51 سنة تقريبا، وكان فيه فترة ضعف حوالي كام سنة؟ 49 سنة، يعني بيدينا 100 سنة إجمالي العهد الكلبي. العهد الكلبي هذا بالنسبة إلى يعني بني كلب اللي هم حكموا البلد، كان المعلن اللي يحكم البلد في اليافطة الكبرى العبيديون، الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية، لكن الحكم الفعلي كانوا لبني كلب. وكان في سمات خاصة لهذا العهد مختلفة عن العهد الإسماعيلي: هدوء واستقرار سياسي في استقلية، ولا معلن للدولة العبيدية، لكن عدم دعاية الإسماعيلية. دي نقطة مهمة جدا، يعني ما عملوش أي دعاية للعقيدة الإسماعيلية في أثناء حكمهم ال 100 سنة، بل على العكس كان في نشاط سني علمي. هنيجي بعد شوية نتكلم عن أثناء فقهاء وعلماء حديث وعلماء قراءات وعلماء في التفسير واللغة وغيره، كانوا عايشين في العهد وكلهم سنة، كانوا عايشين في العهد الكلبي ما كان فيه. ولعل ده اللي ادى للهدوء والاستقرار السياسي في عهد الدولة الكلبية، ان هم ما تعرضوش لعقائد الناس وما، لكن كان الكلام بس يعني في السياسة فقط. عملوا بعض المعارك ضد البيزنطيين واللمبارد في ايطاليا، لكن في نفس الوقت عملوا معارك ضد السنة في الاندلس، لان هم كانوا ساعات لما الدولة العبيدية تحارب الدولة الاندلسية كانوا بيساعدوهم ببعض السفن في حربهم ضد السنة في الاندلس. وانفصلوا عن الدولة العبيدية تماما بعد ظهور دولة بني زيري في شمال افريقيا. دولة اسمها بني زيري كان انفصل فيها المعز بن باديس، مشهور في التاريخ، كان يدين بالولاء للدولة العبيدية، ثم انفصل ببني زيري، بني زيري من البربر، انفصل فيها واعلن التبعية للخليفة العباسي، وان هو انتهت منهج السنة ورفض لعن الصحابة وكل ما كان يقوله يعني علماء او قادة الدولة العبيدية، فرفض هذا. وبالتالي حصل نوع بقى من الصدام بينه وبين الدولة العبيدية. لكن خلاصة اللي فهمنا ان ساعتها الدولة الاستقلية استقلت عن الدولة العبيدية تماما. في محطات سياسية مهمة خارج استقلية في الوقت ده: 357 قلنا الاحتلال العبيدي لمصر، 361 توليد بلقين بن زيري بشمال افريقيا، وده اللي فصل شمال افريقيا عن الدولة العبيدية وخلى الدولة العبيدية تنقل العاصمة من المهدية في تونس الى القاهرة في مصر. و 406 زي ما قلنا استقلال المعز بن باديس بشمال افريقيا، و 407 استنصار امير ساليرنو بالنورمان. ايه علاقة ده بالقصة؟ مين امير ساليرنو؟ اول مرة نسمع الكلمة دي. امير ساليرنو، ساليرنو دي مدينة ايطالية موجودة على الساحل تحت نابولي بشوية، تحت روما بشويتين، فمدينة كانت إمارة مستقلة. زي ما قلنا إن معظم إيطاليا متقسمة دويلات، نابولي، جنوة، فينيسيا، فلورنسا، روما، آدي ساليرنو، إمارة لوحدها. المسلمون حاصروا في سنة 407 حاصروا هذه المدينة، مدينة ساليرنو. وفي هذا الحصار كان راجع النورمان دولة، كانوا راجعين من الحج في بيت المقدس الى بلادهم في فرنسا، فمروا على ايطاليا. وهم مرورهم على ايطاليا لقاهم امير ساليرنو فاستنصر بهم، ففكوا الحصار عنهم. حصار المسلمين لهذه المدينة فك بالنورمان دولة، فظهر اسم النورمان في هذه المنطقة من العالم في هذا الوقت. ما كانش النورمان معروفين في هذه المنطقة. مين هم النورمان؟ النورمان اللي هم الفايكنج اللي هم النورث مين، رجال الشمال. الفايكنج دولة من الدنمارك، من السويد، من فنلندا، اسكندنافيا يعني. هم دولة النورث مين اللي هم الفايكنج، ناس في غاية الهمجية في ذلك الوقت، لهم حروب شنيعة بربرية في أوروبا، وليهم تدمير للحضارة بشكل كبير جدا. ومن الناس اللي عانوا منهم اهل الاندلس في عهد عبد الرحمن الثاني الاموي، حصلت هجمات كبيره جدا على الاندلس ودمروا اشياء كثيره جدا في قرطبه واشبيليه وغيرها من مدن المسلمين في الاندلس. فناس همجيه شديده العنف. انا بقول الكلام ده بوضوح لان بعد كده هنشوف تغير في السلوك لما عاشوا مع المسلمين فتره. فالنورثمان دول من الفايكنج من اسكندناف، استقروا في شمال فرنسا، سابوا البلاد الثلج الشديد ده وعاشوا في شمال فرنسا
ولما عاش في شمال فرنسا اكتسبت المقاطعة اللي عاش فيها في شمال فرنسا الاسم منهم اللي الى الان موجود النورماندي. فالنورماندي هذه نسبة الى النورمان اللي هم النورثمان اللي عاشوا في فرنسا هذه الفترة فاستقروا في فرنسا. بعد كده في 407 لما فكوا مشكلة ساليرنو استقدمهم بعد كده أمير ساليرنو عشان يكونوا جزء من جيشه لما لقى حميتهم في القتال وقدرتهم الفائقة في الحرب فاستقدمهم فجم بكميات كبيرة من شمال فرنسا وعاشوا جنب ساليرنو وعاشوا في إيطاليا. ولما عاشوا في إيطاليا بدأ يكون ليهم معارك مع بيزنطة لأن هي مجاورة ليهم في المنطقة وليهم معارك مع الجمهوريات الإيطالية الأخرى غير ساليرنو اللي جابتهم وليهم معارك مع المسلمين مش كده المسلمين جنبهم برضه في كل فظهر هنا اسم النورمان في القصة واسم ده مهم في هذه الفترة عشان بعد كده النورمان دولت هم اللي هيحكموا في كلية بعد انتهاء العهد الإسلامي. ثم بعد انتهاء عهد الضعف بتاع المئة سنة بتاعت الكلبيين جه عهد ملوك الطوائف. عهد الكلبيين انتهى سنة 436 ومن 436 ل 484 بنتكلم على تقريبا اكثر من 40 سنة يعني كام 48 سنة 48 سنة عهد ملوك الطوائف اتقسمت فيه كما هو معتاد في نهايات الدول أن تقسم الدول إلى أجزاء وبعد كده تنهار الدولة تماما. عندنا هنا خمس أجزاء زي ما انتم شايفين انقسمت إليها استقلية مع أن استقلية كلها على بعضها 25,000 كيلومتر مربع كل واحد خد حتة 5,000 كيلومتر وعمل عليها راية ودولة وسفراء وجيش وبيحارب أخوه اللي جنبيه في البلد الثانية ابن منكود وأعيان باليرمو. حتى باليرمو ما كانش ليها رئيس معين كوكتيل زي كورتوبا سبحان الله نفس قصة تاريخ الأندلس ونهاياته نفس الفكرة. كورتوبا برضه ما كانتش محكومة بحد معين هيئة كده كلهم مع بعض بيحكموا البلد وابن الحواس في وسط وابن المكلاني وابن السمنة. وابن السمنة ده فكروا اسمه لأنه راجل بتاع مشاكل كبيرة والله ربنا يعين ربنا مش عارف ليه ده خلاص واخده على اهلها تجني براقش قتال داخلي ابن السمنة مسيطر ابن السمنة في مواجهة ابن حواس الكلام ده كله فيه تفصيلات كتيرة جدا لكن ما في وقت. الاستنصار بالنورمان سنة 453 ابن السمنة معرفش يفتح قصريانة اللي هي تحت قيادة ابن الحواس فاستنصر بالنورمان يدخلهم في كلية عشان يساعدوه في حرب اخي المسلم ابن الحواس. بيحصل ان دولة مسلمة تستعين بنورمان او بغيرهم عشان تحارب دولة مسلمة تانية ده نفس القصة بالظبط بس هنا على سكيل صغير شوية مقياس الشكلية حجم صغير بس يقدر بيظهر ان المعنى واحد التاريخ يتكرر اتواصوا به بل انكم طاغون هو ده اللي حصل. فابن الحواس ابن السمنة معرفش يواجه ابن الحواس فاستنصر بيه بالنورمان سنة 453 جم نصروه واحتلوا مسينة. مسينة دي اخطر مدينة صقلية لان هي اللي كانت بتغلق المدد عن النصارى الموجودين في صقلية اثناء الحرب مع الدولة البيزنطية لان هي الدولة المدينة المانعة من دخول البر الايطالي فاللي بيسيطر على مسينة سيطر على الدخول والخروج الى ايطاليا وسيطر على الخليج مسينة اللي هو بيسمح بالحركة من الشرق الى الغرب في البحر الابيض المتوسط. فاول ما خد مسينة وطبعا خدوها لنفسهم خلي بالك هو ابن السمنة فاكر ان بيساعدوه هم مش بيساعدوه هم مش عشان سواد عينيه يعني يساعدوا ابن السمنة عشان مصالحهم فخدوا مسينة لنفسهم ولم يعطوها لابن السمنة بل قتل ابن السمنة بعدها بسنة. ادخل النصارى النورمان الى داخل البلد وهم عارفهم فايكنج من اشنع الناس حربا اصلا دخلهم جوه البلد وقتل بعدها بسنة ما استمتعش بانتصاري على ابن الحواس. على اهلها تجني براقش من براقش؟ براقش كلبة مين؟ براقش كلبة كان ده وصية جدا. كان قبيلة من القبائل العرب عندها الكلبة ديت وصية حاجة تحني عنها وتحافظ عليها. في قبيلة تانية جات تغزوهم، القبيلة اللي جاية الكبيرة اللي جاية تغزوهم ديت ما قدروش ان هم يواجهوها، فخرجوا من البلد واستخبوا في مكمن علشان القبيلة لما تيجي تلاقي الديار فاضية فتمشي، ما عندهمش قدرة على مواجهتها. فهربوا خلاص، القبيلة جت دورت ما لقتش حد، فهي ماشية فالكلبة طلعت تنده عليهم حمية لقومها، فاكتشفوا مكانهم اللي مستخبيين فيه، فانقلبوا عليهم قتلوهم واستباحوا نساءهم. فعلى أهلها تجني براقش. يقال هذا المثل في من أراد الإصلاح فأكتب، ثم الراجل عايز الإصلاح لنفسه فيما يتخيل فأكتب، والمسلمون أرادوا الإصلاح فيما يتخيلون، كل واحد منهم كان بيطعن في إمارة الآخر، يقول لك لا تستقيم قيادة البلد تحت حكم هذا الفلان أو هذا الشخص أو هذا كذا، فضربوا البعض وانهارت البلاد. طبيعة النورمان، عشان نبقى عارفين مين النورمان دولت، شوف أنا بجيب لك شهادة فردناند تشيلدرن اللي هو أصلا يعني نصراني في تاريخ كامبريدج للعصور الوسطى، من أشهر الكتب اللي كتب التاريخ الطبي، بيقول قال في وصف جيسكر، جيسكر ده يعتبر مؤسس دولة النورمان، بس ده ما جاش الطبي، ده كان عايش في إيطاليا وجه الطبي فقط لمساعدة أخيه روجر. فقال لم يكن يستنكف عن ارتكاب كل أعمال العنف، ولم يكن لشيء قدسية في نظره، وكان لا يحترم العجزة ولا النساء ولا الأطفال، وهو في بعض الأحيان لم يكن يقف بكنيسة أو زير. هذه شهادة نصراني في حق جيسكا النورماني، وقروا شهاداتهم في حق المسلمين الفاتحين في ستلين، وإحنا ذكرنا شهادة جوستاف لوبون من شوية وشهادة ميشيل أماري الإيطالي من شوية، والشهادات أكثر من أن تحصى حقيقة يعني. في عندنا كتاب وشاهد شاهد من أهلها، هذا الكتاب أنا كتبت فيه أحصيت فيه شهادات الغربيين في حق الإسلام وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الحضارة الإسلامية، وصنفت الكتاب على البلاد، فقلت هذه شهادة علماء إنجلترا، علماء فرنسا، علماء ألمانيا، علماء أمريكا، علماء كذا، كل دولة بعلمائها، مع مقدمة بتكلم فيها على نوع الاستشراق ونوع الوصف، واتكلم كلامهم، وأرجعت هذا الكلام إلى مصادره الأصلية، عشان على النت هتلاقوا شهادات كثيرة غير صحيحة بيحطها بعض المسلمين يعني حماسة، لكن ما تدور على أصلها ما تلاقوش موجود. فكل الشهادات أرجعتها إلى أصلها بلغته، بلغتها ترجع للصفحة كذا في كذا في اللغة الإنجليزية الفرنسية الإيطالية الألمانية غيره، ويرى ماذا قال المنصفون عن تاريخ المسلمين، وخاصة في هذه العلاقات، علاقات بين الشعوب، علاقات مع الناس، مع العجزة، مع النساء، مع الأطفال. ما انظر كانت تهز الدولة الإسلامية أن يوجد قتيل مرأة أو قتيل طفل حدث بيتكلم عن نفسه لها، لأن هذا لا يستقيم لو حدث. وملاتيرا بيقول قال في وصف روجر اللي هو يعتبر روجر ده المؤسس في الكلية ده، يعني جوسكر المؤسس للنورمان في جنوب إيطاليا، وروجر الأول هذا هو مؤسس الدولة النورمانية في الاستقلية، بيقول صرف كل اهتمامه إلى الاستقلية، إلا أن السكان النصارى، شوف الكلام، النصارى ثاروا ضده عندئذ لأن الغزاة النورماني استباحوا نساءهم. النصارى في الاستقلية ثاروا على النورماني النصراني لما دخل إلى أرض الاستقلية، للفارق الهائل الذي رأوه بين قيادة المسلمين للبلد وبين قيادة النصارى النورمان للبلد. طبعا النورمان اللي جايين دول كاثوليك، وأهل البلد الأصليين أرثوذكس. استيراد النصر كالعادة برضو لما تيجي تراجع تاريخ الأندلس هتلاقي الكتاب اللي أنا كاتبه في قصة الأندلس واللي قلته في المحاضرات، قلت إن استيراد النصر ما بينفعش، النصر صناعة لا تستورد، صناعة محلية، لو مش عارف تنصر نفسك يبقى لسه بدري. فهو حاولوا بقى يستوردوا النصر من بني زيري، حصل صدمات، المهم مش عايزين ايه نطول في الموضوع، حصل للأسف الشديد فشل في نصرة بني زيري شمال افريقيا للاستقلية، في النهاية رجع النورمان واحتلوا، هنقولنا مسكينة كانت معاهم، بدأوا يعملوا هجمات على شمال الصقلية وعلى مزار، وفي النهاية احتلوا كل منطقة الشمال الصقلي. الكلام ده كان سنة 463 من الهجرة، لسه في أجزاء من صقلية محكومة بالمسلمين، لكن الشمال كله راح لصالح النورمان. شفنا حاجة غريبة، سلوك نورماني جديد، تسامح نورماني نبيل مع أهل باليرمو. احنا شفنا الاستباحة والقتل وسمعنا وشهادات مالاتيرا وشهادات كامبريدج، لكن لما دخلوا باليرمو أعطوا حرية للناس وتسامحوا، ما قتلوا واحد في باليرمو من المسلمين. وتجد بعض المحللين المسلمين يكتبوا الكلام ده وفرحين جدا بالسلوك النورماني اللطيف مع المسلمين في باليرمو، ما ينظر إلى الأحداث ويحلل ويدقق. إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هم ليست من طبيعتهم هذه الرقة وهذا التسامح. إيه التسامح النبيل ده؟ والسؤال أنا بقول، هل يمكن للذئب أن يشرق على الأغنام؟ يعني هذا غير في غير طبيعته، ما يعني لازم تفكر يا ترى ايه اللي ورا الموضوع ده، ايه اللي وراه؟ اللي وراه حاجات كتيرة هرجع لها بعد شوية، لكن انا بقول ولا تنازعوا فتفشلوا. في الوقت اللي كان النورمان واخدين في الشمال، كان عندي ساتلايت كده من المسلمين، حناس في جرجنتو، تمام، احنا مكملين حتى الفجر مش كده؟ فاحنا احنا هو نعم انت عايز تسرحها دلوقتي ولا 10 دقايق ونستريح؟ 10 دقايق ونصلي، صار خلاص. انا هكمل لك ان شاء الله
لو بعدين كمل
والله. فديت يعني حالة من الصراع كانت بين المسلمين حتى في وجود النورمان. تقولي سماها ايه دي؟ غياب رؤية، ضعف بصيرة او عمى، لان انت لا تستطيع ان ترى الخطر امامك. يعني احنا بنتكلم على التاريخ دلوقتي كلنا فاتحين بقنا ونستغرب ونقول ياه كيف فعلوا هذا، ونحن نفعله في زمان الان في هذه الايام. نعم، وجاءت فرص للمسلمين باهرة اعطاها الله عز وجل لهم وتنازعوا، فلا بد ان يفشلوا. ما فيها هنا يعني اي نوع من التنازل اخواننا او نوع من يعني المحاباة. قواعد الله عز وجل لا خلف لها، هو قال كده ولا تنازعوا فتفشلوا. طب تنازعت مفيش بقى معلش احنا مسلمين وهم كفار، مفيش كده، تنازعت دي فشل. ولا تقولوا ان عدونا شر منا فلن ينصر علينا، فقد نصر الله عز وجل المجوس وهم عباد النار على اليهود وهم اهل الكتاب لما اخذوا في الارض. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيقول وسط الجيش وطلع القادسيه ما تقولوش ان احنا خلينا فشلنا كل الفشل وعملنا كل الافعال في الاخر بنعبد ربنا هم عباد النار، مش كده؟ ما هو هتقولوا كده هكذا قال لهم، لان ربنا سلط على اليهود وهم اهل الكتاب المجوس عباد النار دول فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، مش كده؟ فيحصل. فما تستغربوش لو لقيتوا فشل في المسلمين عند التنازع، ولان كل طرف عند التنازع بيبقى عنده حجته ان الطرف الاخر هو المخطئ. طيب هو مخطئ وانت مخطئ، في الاخر تنازعتوا، النتيجه الفشل لحد ما تحلوها. ظهر ابن عباد بدون تطويل، هو استشهد في النهاية، كان واحد حاول يحل الموضوع ويجاهد في سبيل الله، لكن الوقت كان خلاص، استشهد رحمه الله. والسقوط الأخير سقوط قصريانة 475، بثير 480، وأخيرا نوتو آخر مدينة سقطت من مدن المسلمين سنة 484، وبقى الحكم في ذلك الوقت نورماني خالصا. وقع مع السقوط ليس مفاجئا، صح؟ احنا ما تفاجئناش، هو ده منطقي، خط سير طبيعي. العاطفة نقول يا رب ما يحصلش، لما انت بتقعد في موقف انت شايف كل مؤهلات النصر غير موجودة ورافع ايدك للسماء يا رب لعله، لا هو لعله ايه؟ لعله مع مخالفة الشريعة يتم النصر، هذه فتنة. لو حصل نصر للمسلمين وهم يخالفون الشريعة هذه فتنة، لان هقول في الاخر خلاص مش محتاج الشريعة. فأراد الله عز وجل أن يفشل مشروع المسلمين إذا خالفوا الشريعة رحمة بهم. يرجعوا لي تاني سبحانه وتعالى ويقيموا الدين على أو الدولة على أساس الدين على أساس الشريعة. لو مش عايز تعملها بهذه الصورة لا خلاص بلاش منها. والله لا يعجل بعجلة العباد. خلاص اقعد انت ادعي 50 سنة 100 سنة لن يستجيب الله لك لأنك خالفت منهجه. ففي أسس لازم تتبع. قلنا ما لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وإيه وصوابا. صوابا لأن واضح للسنة خالصا أي لله عز وجل. فليس المفاجأة لأن شفت بعد عن الدين وخاصة في العهد الأخير بقى وخاصة من العهد الإسماعيلي واللي وراه وشفنا شقاق بين المسلمين وحروب وشفنا إعداد ضعيف. ما فيش مفاجأة في هذا الموضوع. الفتح في 75 سنة والسقوط كان في 30 سنة و30 سنة عشان النورمان ما كانوش مركزين معانا. النورمان كان عندهم حروب شديدة في جنوب إيطاليا مع اللومبارد ومع بيزنطة. لما ركزوا مع الدولة الإسلامية الكلية وقعت الدولة الإسلامية بسرعة. يعني الفتح كان في 75 سنة خدنا مهد كبير جدا في الفتح والسقوط كان سريعا نسبيا. الصقلية القاسية القاسية بالصاد إنما يأكل الذئب من القاسية. قاسية الغنم القاسية. قاسية كانت في كل شيء قاسية. بعيدة بعيدة جغرافيا بعيدة سياسيا منفصلة عن الأغالبة والأغالبة منفصلة عن العباسيين. العباسيين منفصلة عن الأندلس منفصلة عن كريت لوحدها في عمق البحر قدامها لومبارد وقدامها بيزنطة وقدامها فرنجة وقدامها بايكينج قاسية إنما يأكل الذئب من القاسية. الصامتون في العالم الإسلامي يدفعون ثمن صمتهم. انظر 484 سقط الصقلية 484 ما تحرك مسلم لا في مصر ولا في الشام ولا في شمال افريقيا 491 7 سنين فقط دخل الصليبيون الى الشام واحتل بيت المقدس سنة 492 8 سنوات من سقوط الصقلية. اربط بقى اربط الخيوط مع بعضها. الحملات الصليبية شافت مثال ناجح في الصقلية لسقوط الصقلية فتجرأوا على الشام ومصر. نزلت الحملات الصليبية على مصر على الشام في البداية عملوا 4 ممالك مملكة بيت المقدس مملكة فروها مملكة أنطاكيا مملكة طرابلس. 4 ممالك عاشوا في بلاد المسلمين 200 سنة. شافوا المثال الصقلي ان المسلمون ذبحوا في الصقلية وما تكلم احد فعرفوا ان البلاد هذه في حالة ثبات في حالة نوم اغناء فتجرأوا عليها. اوربان الثاني هذا اوربان الثاني البابا الكاثوليكي الذي حرك الجيوش الى بلاد المسلمين الى الشام. اوربان هذا تولى البابوية 480 هجرية قبل سقوط الصقلية ب4 سنين وكان من اشد الناس دفعا الى تنصير المسلمين في الصقلية وكان بيرفض تنصير المسلمين روجر النورماني مش رحمة بالمسلمين ولكن سياسة زي ما نشوف بعد شوية او زي مش الناس هنشوف بعد شوية المحاضر. فده سلوك دفع ثمنه الصامتون. احنا سيبنا الصقلية اللي هي 25,000 كيلومتر مربع خدوا هم الشام كلها اللي هي 3 مليون كيلومتر مربع وبعدها بشوية دخلوا على مصر والقصة انتوا عارفين حروب الصليبية عشنا كام 2 سنة لاجل هذا الصمت. ولو وقفنا الى الصقلية كانت محطة في الدفاع الاولى لنا. لا يمكن يجوا يطعنوا في الشرق والصقلية اسلامية قوية تحتهم لا يمكن. خلص بالاول وكذا ينتقل الى هذه ترك 7 سنوات يعني شيء يحتاج يعني فعلا الى دراسة عميقة. ولا استغرب كل من يتحدث عن الحروب الصليبية لم يذكر امر الصقلية هذه مع انها العلاقة بينهم واضحة للغاية. نظرة عامة على خط الزمن ادي اخواننا بايجاز شديد القصة بتاعتنا عهد الاغالبة عهد الاسماعيلية والكلبيين عهد ملوك الطوائف. عهد الاسماعيلية والكلبيين نقسمه بالوان مختلفة لان العهد الاولاني البرتقاني الغامق ده كان عهد الاسماعيلية الخالص حكام الاسماعيلية نفسهم. اما عهد اللي ورا اللي هو البرتقاني الفاتح ثم الافتح دولة عهد الكلبيين لم تكن الدعاية الإسماعيلية، إنما كان فاطم الكلبي يتبع سياسيا الدولة الإسماعيلية. وعهد ملوك الطوائف هذا مقطع كما تنظرون، وعهد الأغالبة كان ثلاث أرباعه فتح واستقرار 10 سنوات فقط، هي دي قصة الصقلية. بعيدا عن السياسة، احنا في الكلام الكثير اللي قلناه لعلنا حللنا قصة الحكام، لكن المجتمع يا اخواننا مش حكام بس، المجتمع في كل دولة، في تجار، في علماء، في حرفيون، في نساء، في اطفال. من الجميل جدا ان تطلع على هذه الحياة الى جوار الحياة السياسية. عشان كده الجزئية اللي فضلت في المحاضرة من اهم الجزئيات اللي انتم مش هتحاولوا تسمعوها، تمام؟ عشان نعيش الجانب. فمعلش هذه الجزئية ارجوكم ارجعوا الى موقع قصة الاسلام وشوفوا في موقع قصة الموقعي قصة الاسلام السير.com، شوفوا في محاضرة بعنوان الوجود الاسلامي في الصقلية حضارة وتعايش. هذه المحاضرة كنت مديها في الصقلية نفسها في كتانيا، وفي هنا صور جاية ليا في كتانيا وفي الصقلية وفي باليرمو، بس ما لكمش حظ بقى العيشة عندكم جدا بدري الساعة 10 وكم؟ 10:30 بدري قوي. الله يعينكم والله. فالحضارة الإسلامية في الصقلية كانت كبيرة. أنا هختم همر بسرعة كده على كل الكلام العظيم ده كله، مش هتشوفوه يا عيني عليكم. معلش كل ده راح عليكم. شوفوا المناظر الجميلة ديت كلها آثار المسلمين في الصقلية. شوفوا شفت انا حلو ازاي هنا؟ يكونني انا بضغط في الصقلية دي في باليرمو، واللي فاتت ديت في باليرمو برضو. شوفوا النظام الاسلامي، دي كنائس على فكرة، بس الاثر المعمار الاسلامي فيها واضح جدا، والاندلسي تحديدا كانت الصقلية ماشية على النظام الاندلسي. وده جامع باليرمو ده اللي فضلنا هناك، ودي تورمينا، ودي شوفوا كلمة الكيمياء فارماسي هيبرية اسمها الكيمياء، ودي خطبتي العظيمة. مهم يعني خلينا ودي كنت عايزكم تقروها وترجموها بالعربي، خلي بالك مش ترجمة الانجليزي. يعني كانت ظريفة. ابن حوكل بيوصف السوق في باليرمو عشان يبين لهم مدى الحضارة في باليرمو سنة 362 هجرية، فبيقول ان السوق كسوق الزياتين بأجمعهم والدقاقين والصيارطة والصيادلة والحدادين والصياقلة وأسواق القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وطائفة من القصابين وباعة البقل وأصحاب الفكاة والريحانيين والجرارين والخبازين والجدالين وطائفة من العطارين والجزارين والإسكاف والدباجين والنجارين والغضائريين والخشابين خارج المدينة وبليرم شرف إيه إلى إيه. وفي الآخر ويجاورهم القطانون والحلاجون والحذاؤون، كل دول كانوا بيتاجروا في سوق الليل. يعني ايه الجدالون؟ والجدالين. طب يعني ايه الجرارين؟ ويعني ايه الحلاجون والحذاؤون؟ كلها لها معاني جميله جدا والله. كان الشاهد ان في تجاره متخصصه، الجدالون هم الذين يبيعون الحمام وكل ما يلزم الحمام. بس الحلاجون بيبيعوا مستلزمات القطن وبيفصلوا القطن عن البذور اللي هو بيسميه في مصر المنجد. الحلاجون حذاؤون بيصنعوا احذيه، الاساتذه بيصنعوا الخف، مختلفين دول الطائفه وديت الطائفه. الجرارون بيصنعوا الجرار، الجره اللي هي الاواني الفخاريه، وهكذا. كل طرازين بيطرزوا القماش. هذا السوق رهيب، تخصص عظيم، موجود تجارة كانت رائعة العهد النورماني يعني. المهم انا هنا برضو في الشريحة دي اقول لك ليه روجر تسامح مع اهل باليرمو. اولا التسامح طلبا لاستقرار البلد، لان هو دخل لقى باليرمو فيها 300,000 مسلم. باليرمو كانت مدينة من المدن الكبيرة في العالم الاسلامي، هيذبح دولك هيعمل سكنة في البلد، فهو تسامح طلبا لاستقرار البلد هو لسه داخل البلد، والاحتفاظ بالحضاره الاسلاميه لانه شايف السوق اللي احنا شفناه ده وشايف الحضارة والمعمار لو وقع كل الناس اللي هم او قتل الناس اللي عملوا هذه الحضارة على اي شيء يقيم دولتها، هو جايب ناس همجية معاه، فما عملش الحمد لله زي ما عمل هولاكو لما نزل بغداد، لا احتفظ بالحضارة، ده كان اكثر سياسي مين سياسي مفكر استغل كل هذه الطاقات عشان ينشئ دولته، شرع الولاء بالاقطاعات ضد اقطاعات لكبار القوم، واستخدم المسلمين في الجيش بتاعه، والتصعيد الحذر بقى بدأ أجرينس يعني الرقيق، صارت مع الوقت كلمة الرقيق هي تعني كلمة المسلم، سنة تصعيد حذر، ولما سقطت الصقلية كلها سنة 484 ما عملش زي ما عمل مع باليرمو سنة 463، خلاص كانت الأوضاع استقرت، فعمل عنف قصري مع المسلمين، وده اللي الناس بتتكلم عن سياسته المتسامحة دون النظر العميق في تاريخه، واتجه في آخر حياته إلى تنصير المسلمين، وكان بيعامل البابا معاملة الند، كان قوي جدا روجر الأول ده، وملوك أوروبا عمل معاهم معاهدات كثيرة، المهم إن هو عمل تنصير في المدينة في الصقلية بطريقته الخاصة، وهي هجرة فرنسية من نورماندي وهجرة إيطالية من جنوب إيطاليا بكثرة عشان تغليل النسبة النصرانية فوق النسبة المسلمة، وفي الأول تسامح مع الأرثوذكس وبعدين بعد كده حط واحد كاثوليكي وانتهى الأمر بقى القيادة كاثوليكية. تفاصيل كتيرة جدا جدا برضو همر على آخر الحاجات دي كلها معلش كلها، وهاجي لآخر أو شريحة قبل الأخيرة وأقول فريدريك، ده كمان مصيبة ثانية، فريدريك ده اللي جه بعد النورمان عمل معاهدة مع الكامل في مصر، كامل الأيوبي، ان هو يساعد الكامل في حرب المعظم اللي هو الأيوبي أخو الكامل، في نظير ان الكامل يديله بيت المقدس. شوف الكارثة، بيت المقدس اللي كان صلاح الدين محرره من كام سنة 583 سنة 626 بعد 43 سنة الكامل الأيوبي المصري عمل معاهدة مع فريدريك حاكم الصقلية عشان يساعده في حرب المعظم اللي هو ملك دمشق اللي هو أخو الكامل أخوه، في نظير يديله بيت المقدس. وحصل اخر حاجة خالص، انا يعني مش عارف اقول لكم ايه والله، الكلام ده كله مهم جدا. اخر حاجة، على الرغم من الالم والاحزان هناك نتيجة تاني، انتقال الحضارة، وده اللي كنت بقوله ان في اثر للاستقلية على العالم كله حتى على امريكا هنا، لان امريكا حضارتها الغربية مستمدة من اوروبا مش كده، اوروبا لما جم هنا الى امريكا وعملوا الدولة، واوروبا جايبة حضارتها منين؟ جايبة حضارتها من انتقال الحضارة من بلاد المسلمين، وخاصة بداية الاستقلية ثم الاندلس، الاستقلية اولا ثم الاندلس، وتمازج الحضارة النتيجة الثانية اننا شفنا نموذج لان تعيش الحضارات المختلفة الى جوار بعضها البعض دون تصارع، الشعب يعيش مع بعضه البعض زي ما ذكرنا. الاولانية ادعمها بشهادة المؤرخ الايطالي جابرييلي، وده ايطالي كاثوليكي، بيقول اخذت اعمال المترجمين ومملك قسطنطين الافريقي تكشف للثقافة اللاتينية في ايطاليا ثمار علم الطب والسيطرة الاسلاميين حتى النصف الثاني من القرن الحادي عشر، اي قبل تدفق العلم الاسلامي على اوروبا مثل الاسباني. يعني اثار الديبيت او الصراع ما بين العلماء، اثار العلم دخل اوروبا اولا من الاندلس الاسلامية ولا من الصقلية الاسلامية، يا كده يا كده. فهو جبريلي يقول ان هو لا، ده من الصقلية الاسلامية قبل ما يكون من الاندلس الاسلامية. وموضوع التمازج، شوف شهادة المؤرخ الامريكي هاسكنز ده من اشهر المؤرخين هنا في امريكا، وكان مستشار للرئيس نيلسون سنة 19 اللي عمل المعاهدة بتاعت فرساي في بعد الحرب العالمية الاولى، ويلسون ودرو ويلسون. فكان المؤرخ ده بيقول ايه؟ بيقول لم تكن في اي مكان اخر غير الصقلية الحضارات اللاتينية واليونانية والعربية جنبا الى جنب في جو يسود السلم والتسامح، ولم يعبر في اي مكان اخر عن النهضة بوضوح اكثر مما عبرت عنه السياسة الحكام، لان الوضع السيطرية كان استفادة من كل العلوم الموجودة. طبعا هو لم يقرأ كل تاريخ المسلمين، ولو قرأ تاريخ المسلمين لوجد ان مثال السيطرية كما ذكرنا متكرر في اكثر من مكان. خلاصات ديت يعني انا مهمة جدا، انا بس اتكلمنا فيها كذا مرة فخلاص. والشريحة قبل الاخيرة، قبل الاخيرة فيها كلام جوستاف لبون، يرى كده بتمعن وهدوء ان حضارة المسلمين قد ادخلت الامم الاوروبية الوحشية في عالم الانسانية. فلقد كان المسلمون اساتذتنا، وان جامعات الغرب لم تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات المسلمين، فهم الذين مدنوا اوروبا مادة وعقلا واخلاقا، والتاريخ لا يعرف امة انتجت ما انتجوه، ان اوروبا مدينة للمسلمين بحضارتها. هذا قبل الاخير، والشريحة الاخيرة فيها جزاكم الله خيرا كثيرا، طولت عليكم، ربنا يتقبل منا منكم، فاتتكم مجموعة من الشرائح، السنة الجاية ان شاء الله ولهلكم. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش اسئلة بقى في صلاة عائشة، خلاص الحمد لله، اجازة.